فإذا الواجب هو الذي يجبر بسجود السهو. فمن ترك التشهد الأوسط مثلا بعد أن استتم قائما فلا يرجع إليه، بل لا يجوز له أن يرجع إليه، ويجبر ذلك بسجود السهو. وأما الركن فلا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به، فلو سهى إنسان عن ركن فلا بد من الإتيان به ثم يسجد للسهو. فهذا هو الفرق بين الركن والواجب فيما يتعلق بسجود السهو. فكانت المسألة في المرة الماضية ماذا لو نسي ركنا ثم تذكر، سواء تذكر وهو داخل الصلاة أو بعد التسليم منها. وقد يعني تفضلت أختكم فاطمة أحمد بيعني بحث هذه المسألة، وقد جاءت ببحثها على الوجه، وذكرت في يعني في مراجع هذه المسألة الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين المجلد الثالث من صفحة 505 إلى 510، ولخصتها يعني تلخيصا جيدا واضحا. فإذا هذه الورقة يعني تصور وتوزع وهي كافية، وهي كافية. وخلاصتها أن نقول أولا تكبيرة الإحرام هذه لا بد منها، فمن ترك تكبيرة الإحرام سواء سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. إنسان صلى الظهر وهو في الركعة الثالثة تذكر أنه ما أتى بتكبيرة الإحرام، نقول له جيب من الأول استأنف، هذه لا ما ينفع فيها أي شيء، لا ينفع فيها استدراك ولا سجود سهو ولا أي شيء، لا بد من الاستئناف. وهذا مما يبين يعني عظمة هذه التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام، التي من حافظ عليها مع الإمام في جماعة 40 يوما كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. فهذه الأولى. وأما إذا كان الركن الذي تركه غير تكبيرة الإحرام فعندنا هنا حالة، إما أنه يتذكر قبل السلام أو بعد السلام، وهذا كله في الورقة يعني أنا لا أزيد عليها لأنني بحثتها هكذا، هي مبحوثة عند قديما هكذا المسألة، فأنا لا أزيد عليها. فإذا تذكر قبل السلام هذا له حالتان، هذا له حالتان، أن يتذكر قبل الوصول إلى الركن الذي تركه، أن يتذكر قبل الوصول إلى الركن الذي تركه من الركعة الثانية. يعني مثلا إنسان وهو في ركوع الركعة الثانية تذكر أنه ترك سجدة من الركعة الأولى، فهذا ماذا؟ هذا تذكر قبل أن يصل إلى محل الركن الذي تركه في الركعة الأولى. هو ماذا ترك في الركعة الأولى؟ ترك سجودا. طيب ومتى تذكر في الركعة الثانية؟ لما كان راكعا. فإذا هو تذكر قبل أن يصل إلى محل الركن المتروك في الركعة الأولى، فهذا ماذا يفعل؟ هذا مباشرة يقطع ما فيه من الركعة الثانية ويذهب إلى الإتيام بالركن في الركعة الأولى. يعني واحد راكع الآن يقول له خلاص إلغي ها واسجد السجدة التي أنت تركتها في الركعة الأولى، ويكون حتى الآن ماذا صلى؟ إيش صلى؟ ركعة واحدة. فإذا هذا تذكر قبل أن يصل إلى محل الركن المتروك من الركعة الأولى. طيب، الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن وصل إلى محل الركن المتروك من الركعة الأولى. يعني مثلا إنسان ترك سجدة من الركعة الأولى، السجدة الثانية، السجدة الثانية، طبعا هو إذا ترك سجدة فهي الثانية يقينا، ترك سجدة من الركعة الأولى، فلما نزل يسجد، لما نزل وهو نازل للسجود في الركعة الثانية ها تذكر ماذا؟ أنه نسي سجودا في الركعة الأولى. فإذا هذا وصل إلى الإيش؟ وصل إلى محل الركن المتروك من الركعة الثانية. نقول له هذه الركعة الثانية هذه الغيها خلاص، أو أنت وصلت للسجود فيسجد، يسجد سجدة واحدة ويضمها إلى ماذا؟ ويضمها إلى الركعة الأولى، ويصبح له إيش؟ ركعة. فتكون هذه الركعة ملفقة، ملفقة. كيف ملفقة؟ لأن بعضها وقع في الركعة الأولى وبعضها وقع في الركعة الإيش؟ في الركعة الثانية. فهناك فرق بين ما إذا وصل وما إذا لم يصل إلى المحل، والأمر في هذا سهل. المهم أنه لا بد أن يتم ركعته الأولى وما بعدها لاغ، ما بعدها يلغى لأنه وقع في غير محله. فالذي ترك سجدة من الركعة الأولى عندما يقرأ في الثانية ويركع في الثانية هذا كله لاغي. لماذا؟ لأنه وقع في غير محله، لأنه ما أتم الركعة الأولى. هذا كله إذا تذكر قبل السلام، قبل أن يسلم. وأما إذا تذكر بعد السلام واحد صلى الظهر وبعد أن سلم تذكر أنه لم يسجد في الركعة الرابعة إلا سجودا واحدا بعد أن سلم من صلاته، قال الشيخ ففي هذه الحالة لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بالركن المتروك وما بعده، وإنما يأتي بالركن المتروك وما إيش؟ وما بعده. ما بعده هذه المفروض تكتب شو أكبر مقياس للخط، أكبر مقياس للخط تكتب به، لأن هذه مهمة جدا. يؤتى بالركن المتروك وما بعده. فلو كان نسي سجودا في الركعة الرابعة فماذا يفعل بعد أن سلم؟ يسجد هذه السجدة ثم يجلس للتشاهد ويسلم. طيب ماذا لو كان نسي ركوعا في الركعة الأولى؟ فإذا ركوع من الركعة الأولى يأتي بركوع الركعة الأولى الذي نسيه وبما بعده كله، حتى نعرف أهمية إيش؟ أهمية وما بعده. فيأتي بالركن المتروك وما بعده، لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحة، وأما ما بعد المتروك فيجب الإتيان به، والسبب في ذلك مراعاة الترتيب في الصلاة. فإذا هذه مسألة ما أهمها من مسألة، وهذا هو بحثها وهو يعني كاف. قال: باب إذا صلى خمسا. باب إذا صلى خمسا، هذه زيادة، ونحن عرفنا في المرة الماضية على مذهب مالك أن الزيادة في الصلاة يكون السجود بعد السلام، وهو موافق لمذهب الأحناف. لماذا؟ لأن السجود عندهم كله بعد السلام. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن عبد الله وهو ابن مسعود، هذا الموضع الذي وصلنا إليه. قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمسا، صلى الظهر خمسا، وكيف تابعه الصحابة مع أن هذه زيادة؟ ها، لأننا في زمن التشريع، لأنهم كانوا في زمن التشريع فتابعوه صلى الله عليه وآله وسلم، لعله يكون قد حدث في الأمر شيء. طيب، ماذا لو فعل هذا إمام الآن وصلى خمسا والناس سبحوا به، أصر على ما هو عليه، فماذا نفعل؟ فنقول: المتشكك يقوم معه، وأما المتيقن أنه صلى أربعا فلا يقوم. المتيقن أنه صلى أربعا فلا يقوم، ولا يقول قائل: الصحابة قاموا. نقول: لأنهم كانوا في زمان التشريع، أما الآن أنت متأكد أنك صليت يعني أربعا، فكيف تزيد في الصلاة؟ ولا يقال في مثل هذه الحالة يعني أتابع الإمام، ولا يقال في مثل هذه الحالة أتابع الإمام، لأنه يعني زاد في ركعات الصلاة، فلا يجوز متابعته في مثل هذه الحالة. هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور، وإن كان بعض العلماء يعني يرى أنه يتابع، لأنه ما قصد أن يصلي يعني خمسا، المأموم ما قصد أن يصلي خمسا، وإنما هو يتابع الإمام في شيء أصر عليه، فلربما يعني الإمام تيقن أنه في ركعة من الركعات مثلا ما قرأ الفاتحة وتأكد وتيقن من ذلك، والمأموم تابع للإمام. فعلى كل حال، قول الجمهور في هذه المسألة أن المتيقن أنه صلى أربعا لا يتابع في الخامسة. فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. فسجد سجدتين بعدما سلم. فإذا هنا يعني سجد سجدتين بعدما سلم من صلاته، طبعا لأنه سلم من صلاته. والذي بعده البخاري ومسلم من حديث عبد الله أيضا قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال إبراهيم وهو النخعي: فلا أدري أزاد أم نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم. فسجد بهم سجدتين ثم سلم. فلما انفتل أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به. إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، يعني لو حصل في الصلاة زيادة لأنبأتكم بها مثلا قبل الدخول فيها، هذا معنى أنبأتكم به. ولكن إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاته، هذه حالة الشك، فليتحرى الصواب، هذا شك مع ليش؟ مع التحري. ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن الشك ينقسم إلى حالتين، إنسان شك في صلاته فماذا يفعل؟ نقول له أول شيء تحرى، حاول تتذكر، فإذا أنت وصلت إلى الصواب خلاص هذا هو الصواب. واحد مثلا في الركعة الثالثة مثلا شك في صلاته، أنا صليت الآن ركعتين ولا ركعة، فهو يتحرى. فإذا وصل وجزم أنه مثلا صلى واحدة، فإذا التي هو فيها هي الثانية، وإذا جزم أنه صلى اثنتين فالتي هو فيها الثالثة، وهكذا، وتيقن هذا. فإذا عرض له الشك ولكنه تحرى وإيش؟ ووصل إلى الصواب. فهذا ماذا يفعل؟ هذا ما نقول له تبني على الأقل، لا، لأن هذا وصل إلى الصواب. فالذي يشك ويتحرى ويصل إلى الصواب هذا ماذا يفعل؟ هذا يسجد بعد السلام. إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين. ففي حالة الشك مع التحري يكون السجود بعد السلام. وأما الحالة الثانية في الشك، إنسان شك في صلاته، صليت ركعتين ولا ركعة، ركعتين ولا ركعة، ما وصل لشيء، فإذا يبني على الأقل، فيعتبر نفسه أنه صلى إيش؟ أنه صلى ركعة واحدة، أنه صلى ركعة واحدة. فإذا هذا شك ولم يصل إلى شيء، ثم ماذا يفعل بعد ذلك؟ هذا يسجد قبل السلام. فإذا هاتان حالتان، إذا شك فتحرى فوصل إلى الصواب، هذا يتم على الصواب الذي وصل إليه ويسجد بعد السلام. وأما إذا شك ولم يصل إلى الصواب فهذا يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. فإذا هذا حديث ابن مسعود واضح في التحري، إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد السجدتين. الشافعية والشافعي قالوا التحري هنا بمعنى البناء على اليقين، بمعنى البناء الأقل، وهذا في الحقيقة يعني مخالف للواقع. البناء الأقل في حالة عدم الجزم بشيء، ركعتين ولا ركعة، ركعتين ولا ركعة، ما وصل الإنسان، الشك عنده مستوى الطرفين، فنقول هذا يبني على اليقين، واليقين واحدة. وأما اثنين ولا واحدة، اثنين ولا واحدة، وبعدين جزم أنه صلى ركعتين، فهذا يقال أنه تحرى. فلذلك الشافعية لا يعملون بالتحري، يقولون التحري هو البناء على الأقل، فجعلوا هاتين الحالتين حالة واحدة، والصواب أنهما حالتان، شك ولم يصل إلى شيء، شك ووصل، فإذا تحرى فيبني على الصواب ويسجد بعد السلام، وإذا شك فلم يصل إلى شيء هذا يبني على الأقل ويسجد قبل السلام. والأحاديث دلت على هذا، فحديث ابن مسعود هذا في التحري تحر الصواب، فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، هذا واضح. ثم ليسلم يعني من صلاته، ثم ليسجد سجدتين أي بعد السلام. الذي بعده في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وفيه فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين، هذا يعني يتعلق لما زاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا ننسى أبدا حديث ابن مسعود في الآش في تحري الصواب وأن السجود فيه بعد السلام. الذي بعده حديث رواه مسلم، حدثنا نصر بن علي بإسناده إلى عبد الله بن مسعود قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسا، فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. أقرأ لكم قول الحنفية في هذه المسألة وإنه لمن أعجب العجب. ماذا لو صلى الإنسان خمسا؟ قال صاحب عون المعبود اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بظاهر هذا الحديث جماعة وذكرهم منهم مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد، هذا قول الجمهور. قال وقال سفيان الثوري هذا القول الثاني، قال إن كان لم يجلس في الرابعة أحب إلي أن يعيد. الثوري يقول إذا ما جلس في الرابعة، إن كان لم يجلس في الرابعة كيف يعني؟ والذي يصلي خمسا هل سيجلس في الرابعة؟ نقول ممكن يكون جلس في الرابعة ثم قام أتى بواحدة التبس عليه الأمر. فالثوري ماذا يقول؟ يقول إن كان لم يجلس في الرابعة أحب إلي أن يعيد. قال هذا يعيد الصلاة، لأن الجلوس في الرابعة لا بد منه. القول الثالث وهو العجيب وهو قول أبي حنيفة، قال إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد، لأن الواجب عندهم ماذا؟ القعود. قال إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في الخامسة، يعني صلى الخامسة ولم يقعد يعني، فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة. سبحان الله. طيب وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحتملون ماذا؟ هم يحتملون ماذا حتى يردوا الحديث؟ يقولون وإيش دراكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قعد في الرابعة؟ فهو هذا، إذا قلنا لهم هذا الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه خمسا، يقولون هذا ليس فيه أنه لم يقعد في الرابعة، فربما قعد في الرابعة. وهم يقولون إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة. قالوا وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد فقد تمت له الظهر، والخامسة تكون وإيش؟ تكون وإيش؟ تطوعا، ولا تطوع بإيش؟ بركعة. فألزموه بماذا؟ أن يأتي بركعة سادسة. قالوا فقد تمت له الظهر والخامسة تطوع، وعليه أن يضيف إليها ركعة. يعني الإنسان زاد في صلاته يوم يقول له زيد كمان. قالوا عليه أن يضيف إليها ركعة ثم يتشهد ويسلم ويسجد السجدتين للسهو وتمت صلاته. ورد عليهم الخطابي ردا فأصاب إصابة بالغة، ولكنه رحمة الله عليه تلطف في الرد، تلطف في الرد لكنه يعني أفهمهم، لأنه يعني ذكر لهم ما لا محيد لهم عنه. فقال الخطاب ماذا؟ قال: ومتابعة السنة أولى. فإسناد هذا الحديث يعني حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة. يقول لهم أول شيء: أنتم أخذتم يعني فقهكم من عبد الله بن مسعود، وهذا حديث عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد في منتهى الجودة. قال الخطاب: ومن صار إلى ظاهر الحديث لا يخلو من أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد في الرابعة أو لم يقعد، ما في إلا هذا، إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الرابعة أو يكون لم يقعد، ما في إلا هذا، يا هذا يا هذا. قال: فإن كان قعد فيها فإنه لم يضف إليها سادسة، فكيف أنتم أتيتم بالسادسة؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قعد في الرابعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أضاف إليها سادسة، وأنتم تقولون إذا قعد في الرابعة فيضيف إليها سادسة. قال: وإن كان لم يقعد في الرابعة فإنه لم يستأنف الصلاة، ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فاسدة وصلى من جديد، ولكن احتسب بها وسجد سجدتين للسهو. قال: فعلى الوجهين جميعا يدخل الفساد على الكوفة أو على أهل الكوفة فيما قالوه. فعلى الوجهين جميعا يدخل الفساد على أهل الكوفة فيما قالوه. فيعني نحن نعتبر ونستفيد من مثل هذه المحاورات التي تكون يعني بين أهل العلم، لأنها يعني تفتح الأذهان. أي طبعا. الذي بعده: حدثنا قتيبة، هذا صحيح بإسناده إلى معاوية ابن حديج، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، وسيأتي أن هذا الرجل هو طلحة بن عبيد الله، فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد، الله أكبر، فرجع فدخل المسجد. هذا بعد إيش؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج من المسجد. قال: وأمر بلالا فأقام الصلاة. بعد أمر بلالا فأقام الصلاة، فصلى للناس ماذا؟ ها؟ ركع. فالذين يقولون إذا لم يطل الفصل، هذا لا حد عندهم ولا ضابط عندهم. فالإنسان إذا نسي شيئا ولو بعد حين فلا يجب عليه إلا الإتيان بهذا الشيء مع سجود السهو. ممكن إنسان يتذكر بعد أسبوعين أنه صلى الظهر 3 ركعات، نقول له الآن أقم الصلاة وصلي ركعة مضافة إلى هذه 3. فإذا ما في حد في موضوع يعني طول الفصل وقصر الفصل. فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة. قال: فأخبرت بذلك الناس. معاوية بن حديج يقول: أخبرت الناس بذلك، فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ قلت: لا، إلا أن أراه، يعني لو شفته أعرفه. قال: فمر بي فقلت: هذا هو. فقالوا: هذا طلحة ابن عبيد الله. إذن في حديث معاوية بن حديج، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش؟ بإقامة الصلاة. لكن متى هذا؟ هذا يعني لما يعني يكون في، هنرجع للفصل مرة أخرى، يعني إذا حصل مثل هذا. وأما إذا ذكر الإنسان يعني بعد الصلاة مباشرة، يعني إنسان صلى، وهذا حصل مرة معنا ونحن في رمضان في صلاة المغرب، صليت أن المغرب ركعتين وسلمت وتركوني ما حد ذكرني، والمسجد ما شاء الله في 1000 مصلى. بعد ما خلصنا قالوا ركعتين صلينا، فهل في مثل هذه الحالة ذكروني بعد السلام مباشرة، هل في مثل هذه الحالة يشرع يعني إقامة الصلاة؟ الله أعلم. فيعني لو مشينا على هذا الحديث، فيكون من المشروع يعني إقامة الصلاة، لكن في حديث ذي اليدين لم يذكر، ونحن نقول إن عدم الذكر ليس دليلا، ما حد يستدل بالعدم، وإنما نحن نستدل باللي حصل. فهنا في حديث معاوية بن حديج النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة الصلاة، ما يأتي إنسان ويقول حديث ذي اليدين ما فيه إقامة صلاة، فنقول المثبت يعني مقدم على النافي. على كل حال يعني إذا أقيمت الصلاة بعد التسليم منها وهي ناقصة فيصلي الإمام ما بقي عليه، يعني إذا أمر المؤذن بإقامة الصلاة فلا بأس بهذا، والله أعلم. الذي بعده قال: باب إذا شك في الثنتين والثلاث. إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك، فإذن هذه حالة إيش؟ ها؟ حالة الشك مع عدم الوصول إلى شيء. فإذن في حديث ابن مسعود حالة ماذا؟ تحري الصواب. وأما هذا الباب ها؟ إذا شك ولم يترجح لديه شيء، فهذا يسجد قبل السلام كما سنقرأ الحديث الآن. الحديث الأول: حدثنا محمد بن العلاء، هذا حديث حسن صحيح من حديث أبي سعيد الخدري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، التقدير ماذا يعني؟ ولم يصل إلى الصواب، قال: فليلقي الشك وليبني على اليقين، وليبني على اليقين، واليقين هو الأقل. قال: فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة، لأن هذا الشاكك إما أن يكون صلى الأقل أو الأكثر، فإن كانت صلاته تامة يعني لو كان صلى ليش الأكثر، كانت الركعة نافلة وما في نافلة بإيش؟ ما في نافلة بركعة واحدة. قال: والسجدتان، يعني السجدتان إيش؟ كما جاء في الحديث الأخرى: ها؟ شفعنا له صلاته. فإذا فعلت السجدتين في هذه الحالة أنها تشفع هذه الركعة. قال: وإن كانت ناقصة يعني لو كان صلى اثنين وبنى على الاثنين، يعني إن كانت هي ناقصة أصلا، لأنه عندما يبنى على الأقل هي ممكن تكون ناقصة أصلا فما يكون زاد ركعة. وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته. طيب وإيش فعلت السجدتين في هذه الحالة؟ وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان، يعني غائظة للشيطان. الإرغام هو الغيظ والذل، لأنه أراد أن يلبس على الإنسان صلاته، ففتح الله تبارك وتعالى له باب ثواب، فالشيطان أراد أن يلبس عليه صلاته، الله تبارك وتعالى شرح هاتين السجدتين حتى يعني يثيب عبده، فأتى الثواب للإنسان من حيث أراد الشيطان أن يلبس عليه صلاته، فيؤجر العبد يعني رغم أنفه كما يقولون. وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان، تكون ترغيما للشيطان. فإذن هذا الحديث واضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل، قال: فإن كانت صلاته تامة وإن كانت ناقصة. صليت اثنين ولا ثلاث؟ اعتبر اثنين. طيب ممكن تكون انت صليت ثلاث فعلا، فاذا الركعة التي تأتي بها ستكون زائدة، ستكون يعني زائدة، فاذا هذه تشفع بسجدتين. ويمكن ان تكون بنيت على الاقل وهو الواقع فعلا، فاذا يكون صلى صلاة تامة وتكون السجدتين في هذه الحالة ترغيما للشيطان. هذا في حالة الشك، في حالة الشك. الحديث الذي بعده، حدثنا محمد بن عبد العزيز، هذا حديث صحيح، وفي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، المرغمتين. الذي بعده عن عطاء بن يسار أن رسول الله، وعطاء بن يسار ليس صحابي، فإذا هذا مرسل، لكنه مرسل صحيح، هذا مرسل صحيح وقد وصله جماعة من الثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى، ثلاثا أو أربعا، فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس. وين المحل؟ قبل التسليم، هذا في حالة البناء على الأقل. وأما في حديث ابن مسعود الذي هو في التحري والبناء على الصواب، فهذا فيه السجود بعد السلام. قال: فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان، ترغيم للشيطان. الذي بعده، حدثنا قتيبة بإسناده، نعم، البناء على ايش؟ السجود اذا بنى على الاقل يسجد قبل السلام، اذا بنى على الاقل يسجد قبل السلام. واما اذا تحرى ووصل الى الصواب فاذا يسجد بعد السلام. الذي بعده، حدثنا قتيبة، هذا مرسل صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم، ثم يسلم. طبعا هذا أيضا السجود قبل التسليم وهو في حالة الشك، وإن كان لفظه يعني غير واضح، وحديث أبي سعيد يعني واضح جدا في البناء على الأقل. قال: باب من قال يتم على أكثر أو أكبر ظنه. هذا قول من؟ هذا قول الأحناف. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون: إذا شك فيبني على أكبر رأيه. واحد يقول صليت اثنين ولا ثلاث، اثنين ولا ثلاث، الأكبر عندي أنني صليت اثنين، الأكبر عندي أنني صليت ثلاث، فإذا هذا عندهم، هذا عندهم أنه يبني على ماذا؟ ما يقولون بإطلاق البناء الأقل، وإنما يقولون يبني على أكبر إيش؟ على أكبر ظنه، على أكبر ظنه. طبعا الأكبر هذا ما حد يعرف ما ضابطه، ما ضابط هذا الأكبر، وإنما هما حالتان لا ثالث لهما. أما الإنسان إذا شك في صلاته، إما أن يترجح لديه شيء وهو تحري الصواب أو لا يترجح. أما الأكبر هذا كيف نبني على شيء مظنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليبني على الأقل، كما في حديث أبي سعيد، في حديث أبي سعيد نقرأه مرة أخرى أو نرجع له مرة أخرى. قال فإن كانت صلاته تامة وإن كانت ناقصة. فهذا حديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الشك والبناء على الأقل، أو أن الإنسان يعني يتحرى الصواب ويصل إليه. وأما الأكبر هذا فما ضابطه وما حده؟ الأكبر هذا ما ضابطه وما حده؟ وكيف الإنسان يعني يبني على شيء مضمون؟ ما ضابطه؟ وكيف يبني الإنسان على شيء مضمون؟ يعني هذا يعني من الناحية العملية، إنسان مثلا الآن صليت ثلاث ولا أربعة، ثلاث ولا أربعة، والله يعني الأكبر عندي أنا صليت أربعة، كيف الإنسان يبني على هذا؟ كيف الإنسان يبني على شيء مضمون هو غير متيقن منه؟ وإنما اليقين إما الإنسان يتحرى الصواب ويصل إليه، أو أنه لا يصل فنقول له ابن على الأقل، لأن الأقل مضمون. ولذلك الأحاديث في هذا الباب كلها ضعيف. حدثنا النفيلي هذا ضعيف، فيه علتان، فيه خصيف هذا ضعيف، وفيه أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وهو لم يسمع من أبيه. قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع، نقول هذا ضعيف، هذا ضعيف وإن كان عن ابن مسعود. الذي بعده حدثنا محمد بن العلاء هذا أيضا ضعيف، فيه هلال بن عياض وهو مجهول، فيه هلال بن عياض الراوي عن أبي سعيد الخدري وهذا ضعيف وهذا مجهول، وهذا مجهول. طيب الذي بعده البخاري ومسلم حدثنا القعنبي عن أبي هريرة. فإذا الأحاديث التي فيها البناء على أكبر الظن هذا حديث ضعيف. طيب حدثنا القعنبي هذا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. هل نعمل بظاهر هذا الحديث؟ هل نعمل بظاهره مجردا عن حديث أبي سعيد الخدري؟ أجبنا، لماذا؟ لأن حديث أبي هريرة مجمل، مجمل يعني إيش؟ يعني غير مبين. وأما حديث أبي سعيد فهو مبين واضح في حالات. فإذا حديث أبي هريرة ليس فيه إلا سجود سجدتين، ليس فيه ماذا يفعل الإنسان قبل السجدتين. فلو عملنا بظاهره إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، الآن صليت ثلاث ولا أربعة، ثلاث ولا أربعة، إذا لو مشينا على ظاهر حديث أبي هريرة فنقول لهذا اسجد سجدتين وبس، وهذا خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من؟ في حديث أبي سعيد. الذي بعده حدثنا حجاج أي محمد بن العلاء، فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال إنك قد أحدثت. أنت متأكدة من هذا؟ طيب نعم، زين أنا لو عند رصيد الآن أتصل، لأن عند الرقم الحين هذا في ضعيف أبي داود برقم 188. فأنت على كل حال يعني راجعي وذكرين المرة القادمة وأنا راجع أيضا، وإلا أنا حسب ما خرجت من تخريج الشيخ إن هذا ضعيف، في ضعيف أبي داود برقم 188. قالوا وهلال بن عياض هذا مجهول، فأنا ما أعتقد أنني واهم لأنني ذكرت العلة يعني. فإذا أنا ذكرت العلة فإذا هذا يعني يبعد عن الوهم. المهم أن الذي يهمنا هو أول حديث، هذا ضعيف وفيه دليل واضح للأحناف في بنائهم على يعني على أكبر أو أكثر الإيش الظن، هذا الذي يهمنا. وأما هذا فنحن نتأكد مرة أخرى. أكبر الظن مع بقاء منازع، ما هو هذا معنى أكبر الظن؟ يعني لو واحد سأل نفسه الآن صليت 3 ولا 4، يقول والله ما أدري لكن يعني أنا شايف أن أنا ممكن أكون صليت 4، خلاص هذا يقولون عنه أكبر الظن. فأكبر الظن ما ينبنى عليه شيء، أكبر الظن ما ينبنى عليه شيء لأنه شيء يعني غير يقين. نعم. قوله حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، هذا حسن صحيح. قال وهو جالس قبل أن يسلم، وهو جالس قبل أن يسلم، فإذا هذا يعني في حالة الشك، في حالة الشك أنه يسجد قبل التسليم. الذي بعده حدثنا حجاج، هذا حديث حسن صحيح وفيه فليسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. قال باب من قال يسجد بعد التسليم، يسجد بعد التسليم. والحديث الذي ذكره في الباب حديث ضعيف، فيه مصعب بن شيبة هذا ضعيف، وفيه عتبة بن محمد هذا ليس بمعروف. من حديث عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم، إذن هذا ضعيف وفيه مخالفة للحديث الصحيح أن في حالة الشك يسجد متى؟ يسجد قبل السلام. فهذا ضعفه شيخ الألباني بهاتين العلتين، وصححه ابن خزيمة والبيهقي، وصححه الشيخ أحمد شاكر. فإذا من صححه يكون في حالة الشك أنه يسجد إيش بعد. طيب وحديث أبي سعيد يسجد قبل، فإذا كيف الجمع؟ نقول الأمر فيه سعة، يعني يسجد قبل يسجد بعد، فإذا هذا يعني الأمر يكون فيه سعة. لكن طبعا نحن كما عرفنا التعليل في المرة الماضية في السر في السجود قبل والسر في السجود بعد، فهذا التفريق يعني معتبر، هذا التفريق معتبر. قال باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، من قام من ثنتين ولم يتشهد. طبعا هنا حالات، إذا قام ولم يستتم، لم يستتم قائمة فيجب عليه ليش؟ يجب عليه الرجوع. طيب وإذا استتم قائمة فعندنا حالتان، عندنا حالتان، إن كان شرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع ولو رجع بطلت صلاته، وإن كان لم يشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع لكن لو رجع يعني تصح صلاته. وما هو السر؟ السر أن القيام ليس ركنا مقصودا لذاته، وإنما هو ركن مقصود لغيره وهو القراءة. فإذا هذا بالنسبة لي يعني إذا قام الإنسان من الركعتين، إذا قام الإنسان من الركعتين. الحديث الأول حدثنا القعنبي، هذا في البخاري ومسلم، بالمناسبة الإمام النووي يعني رجح في موضوع محل السجود، رجح مذهب إيش؟ رجح مذهب مالك، وهذا من إنصافه رحمة الله عليه، كما رجح الوضوء يعني من أكل لحوم الإبل، هذا رجحه أيضا للحديث، وإن كان مذهب الشافعي خلاف ذلك. فالإمام النووي يعني من العلماء والأئمة المجتهدين. قال: وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك ثم مذهب الشافعي، وللشافعي قول كمذهب مالك وقول بالتخيير، يعني يسود قبل يسود بعد كله سواء. وعرفنا في المرة الماضية أن اختلافهم إنما هو اختلافهم في الإيش؟ في الإيش؟ في الأفضل، فإذا سجد بعد أو قبل يجزئه السجود. فإذا هذا الباب في من قام من ثنتين، من قام من ثنتين ولم يتشهد فماذا يفعل؟ نقول: إذا استتم قائما لا يرجع، ثم يسجد، ثم يسجد سجدتين. طيب ماذا لو رجع بدون أن يستتم قائما؟ يعني واحد ما استتم قائما فذكر أو تذكر هو فرجع، هذا يسجد للسهو ولا لا؟ زين سكتنا، زين، لأن الأمر فيه احتمال طبعا. فالعلماء قالوا يعني إذا كان سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا كان سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ترك القعود، من أجل ترك القعود، فهذا ماذا يفعل الذي لم يستتم قائما ورجع؟ أنا قلت هل يسجد للسهو أو لا؟ فنقول من العلماء من قال سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الحالة يحتمل أن يكون سجودا من أجل ماذا؟ من أجل ترك القعود أو ترك الإيش؟ أو ترك الإيش؟ التشهد. فإن كان سجوده صلى الله عليه وآله وسلم لترك القعود فإذا هذا ماذا يفعل؟ هذا يسجد. لماذا؟ لأنه ترك القعود وسهى عنه. طيب وإن كان سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم لترك التشهد فإذا هذا إيش؟ لا يسجد، لأنه رجع إلى التشهد، لأنه رجع إلى التشهد. فعلى كل حال هذان مذهبان يعني مذهبان معتبران للإمام أحمد والشافعي. وعلى كل حال يعني إذا الإنسان لم يستتم قائما ورجع فنقول في هذه الحالة والله أعلم أنه لا يجب عليه سجود السهو، أنه لا يجب عليه سجود السهو، بخلاف ما لو استتم قائما، لو استتم قائما فقد ترك القعود وترك التشهد الأوسط، فإذا هذا يسجد يقينا كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذي لم يستتم قائما ورجع، هو أتى بالإيش؟ أتى بالتشهد وسهى عن الإيش؟ وسهى عن القعود، فمن أجل هذا كان فيه الاحتمال هل هذا يسجد أو لا يسجد. قال الشوكاني وتمسك بهذا الحديث كما سيأتينا: من قال إن السجود إنما هو لفوات التشهد لا لفعل القيام، وإلى ذلك ذهب النخعي وعلقمة الأسود والشافعي، وذهب الإمام أحمد إلى أنه يجب السجود لفعل القيام، لما روي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الآخرتين من العصر على جهة السهو فسبحوا له فقعد ثم سجد للسهو. فعلى كل حال يعني الذي يبدو والله أعلم في مثل هذه الحالة أنه لا يجب عليه سجود السهو، فإن فعله فإن سجد فحسن. هذا من؟ هذا الذي لم يستتم قائما ورجع. لأن طبعا هذا موضع يعني يكثر فيه السواء. إذا استتم قائما الأمر منتهي، إذا استتم قائما لا يرجع ويسجد للسهو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا لو تذكر قبل أن يستتم قائما ورجع، هل هذا يسجد ولا لا يسجد؟ قد عرفنا ما فيه، قد عرفنا ما فيه. ويعني للخروج من هذا نقول له أسجد للسهو على سبيل ليش؟ على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. ثم ذكر في الباب حديث احنا وين رحنا لسه ما قرأنا من قام من سنتين، من قام من سنتين قرأناه ولا ما قرأنا؟ اي حدثنا القعنة بهذا في البخاري ومسلم حديث عبد الله بن بحينة، وبحينة هذه أمه، بحينة أمه، ولذلك المفروض نكتب ليش؟ نكتب ألف ابن، ألف ابن تحذف إذا كان الإنسان منسوب إلى أبيه، وأما إذا كان منسوب إلى أمه كما يقال عيسى بن مريم فهذا لابد من كتابة الألف. فبحينة هذه أمه، وأما هو فهو عبد الله بن مالك. أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم. فالذي ينسى التشهد الأوسط هذا نقص من صلاته، فإذا يكون السجود قبل ليش؟ قبل السلام. الذي بعده حدثنا عمرو بن عثمان هذا إسناده صحيح، وزاد وكان منا المتشهد في قيامه. كيف يعني المتشهد في قيامه؟ يعني لما قام بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشهدوا هم إيش؟ وهم قيام. لماذا؟ لأنهم حسبوا أن الذي يكون سقط هو إيش؟ هو القعود، وهذا لا يلزم منه أن يسقط الإيش؟ التشهد. فكان منهم من يتشهد وهو قام. قال أبو داود وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين فقبل التسليم. فإذا في حديث ابن بحينة وعبد الله بن الزبير أن السجود قبل إيش؟ قبل التسليم، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. وقد جاء عن سعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة وعمران بن حصين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وأفتى به بن عباس وعمر بن عبد العزيز أنه في مثل هذه الحالة يسجد إيش؟ بعد السلام. فإذا إذا نسي التشهد الأوسط جاءت الأحاديث أنه يسجد قبل وأنه يسجد إيش؟ بعد، ولكن الأرجح من الناحية الحديثية أنه يسجد إيش؟ قبل، وهو يعني يمشي مع القاعدة، يمشي مع القاعدة أنه إذا نقص من صلاته، إذا نقص من صلاته فمن المناسب أن يسجد السجدتين قبل إيش؟ قبل التسليم، لأن هاتين السجدتين يعني تتمم له صلاته، تتمم له صلاته. الذي بعده باب من نسي أن يتشهد وهو جالس، من نسي أن يتشهد وهو جالس. حدثنا حسن بن عمرو هذا حديث صحيح، فيه المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستتم قائما فليش؟ فليجلس. هل ذكر وليسجد سجدتين؟ ما ذكر، فهذا مما يرجح أن الإنسان لا يجب عليه السجود إذا لم يستتم قائما. قال فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو، ويسجد سجدتي السهو. ربما تقول فاطمة ولماذا لا يعود ويسجد سجدتي السهو إلى الحالتين؟ هذا في احتمال أيضا. فمن أجل هذا قلنا يعني طالما أن ما عندنا شيء يعني قاطع فيعني في مثل هذه الحالة لا تجب سجدتها السهو، لا تجب سجدتها السهو، لأنه يعني ما زاد شيئا ولا ترك شيئا، وإنما هو سهى ورجع. سهى وإيش؟ سهى ورجع. هناك فرق بين سهى وما رجع، كمن سهى عن التشهد الأوسط هذا سهى ولم يرجع إليه، وبين من سهى ورجع فهو أتى بما عليه. فإذا كان أتى بما عليه فلماذا يسجد للسهو؟ فيقول قائل يسجد للسهو لأنه سهى ورجع. فالمسألة فيها هذا الاحتمال، والله تعالى أعلم. الذي بعده: حدثنا عبيد الله بن عمر بإسناده وهو صحيح قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فنهض في الركعتين، قلنا سبحان الله، قال سبحان الله ومضى. هم قالوا سبحان الله فقال لهم سبحان الله، لأنه ماذا؟ لأنه استتم. فهذه فائدة، أن الإنسان إذا استتم وقال له المأمومون سبحان الله يقول لهم سبحان الله. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو يعني بعد السلام، فلما انصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع كما صنعت، يصنع كما صنعت. ابن القيم في ترجيحه لحديث ابن بحينة الذي فيه السجود قبل السلام ماذا يقول عن هذا الحديث؟ يقول يصنع كما صنعت ليس معناه أنه صنع كل شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربما يكون المغيرة نفسه نسي أن محل السجود في هذا الوقت أو في هذه الحالة إنما يكون قبل ليش؟ قبل السلام، فسهى وسجد بعد السلام. فهذا مما يعني يرجح به ابن القيم القول الأول. قال أبو داود وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان، وإن كان جاء عن معاوية أنه سجد قبل ليش؟ قبل السلام، وابن عباس أفتى بذلك. فالمهم أن الصحابة يعني بينهم خلاف في هذه المسألة، والراجح يعني حديث ابن بحينة. لماذا؟ لأنه في الصحيحين، لأنه في الصحيحين. الذي بعده: حدثنا عمرو بن عثمان، هذا إسناده حسن، عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. هذا الحديث يعني جاء بخلاف ما تقدم في الأحاديث، فإنه قال بعدما يسلم، فجعل محل السجود كله إيش؟ بعد السلام. وفي شيء آخر: لكل سهو سجدتان، معناه أن الإنسان إذا تكرر منه السهو المفروض يتكرر منه الإيش؟ السجود. لكن هذا مرجوح، لأن في قصة ذي اليدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل أفعالا عديدة، فعل أفعالا عديدة، فإنه قام ووضع خده على كفيه وسأل الناس وقال أصدق ذو اليدين، وفي بعض الروايات أنه خرج صلى الله عليه وسلم إلى حجرته ورجع، ومع ذلك مع تعدد هذه الأفعال إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا سجدتين. وهذا هو الصحيح، أنه مهما تعدد سبب السجود فالإنسان يسجد سجدتين، يسجد سجدتين. طيب لو سهى سهوين أحدهما يسجد قبل والآخر يسجد بعد، فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ نرجع إلى الأصل. ما هو الأصل في سجود السهو؟ أن يكون إيش؟ أن يكون قبل السلام. فالمهم أنه إذا تعدد عنده سببان أو أكثر، فإذا يسجد السجدتين أيضا ويقتصر عليهما ويكون ذلك قبل السلام. قال: باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم، فيهما تشهد وتسليم. والراجح في هذا أنه لا تشهد بعد سجدتي السهو، لا تشهد بعد سجدتي السهو، فإن ذلك ورد في أحاديث ضعيف. فالإنسان يعني يسجد سجدتين ويسلم، فسجدة السهو ليس لهما تشهد وإنما لهما تسليم، وإنما لهما تسليم. وذكر في الباب حديث: حدثنا محمد بن يحيى، حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين، ثم إيش؟ ثم إيش؟ تشهد ثم سلم. فنقول هذا الحديث صحيح دون قوله ثم تشهد فإنه شاذ، فإذا ثم تشهد شاذ. ما يقول أحد أنتم يعني تمشون على مزاجكم الذي لا يتوافق مع مذهبكم تقولون شاذ، فنقول لا بد من البينة، لا بد من البينة، لأن طبعا يعني كثير من المذاهب يتشهدون بعد سجدتي السهو، فنقول هذا شاذ. لماذا؟ نقول هذا الحديث رواه أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء، أشعث وحده فقط في هذه الرواية هو الذي قال ثم يتشهد، فإذا هذا تفرد به أشعث. من خالفه؟ من خالف أشعث؟ خالفه أئمة كبار، خالفه شعبة ووهيب وابن علي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهشيم بن بشير وحماد ويزيد بن زريع الذي كان يقال له ريحانة البصرة وغيرهم. فهؤلاء كلهم رووه عن خالد الحذاء ولم يذكروا فيه ثم تشهد، ولم يذكره فيه ثم تشهد. فإن قيل لك حديث أبو داود الذي فيه ثم تشهد، نقول هذه لفظة شاذة تفرد بها أشعث وخالفه هؤلاء الأئمة الكبار. الذي بعده طبعا أبواب ما لها علاقة بسجود السهو. قال: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، وهذا في البخاري، حديث أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، مكث قليلا يعني زيادة على ماذا؟ زيادة على قوله اللهم أنت السلام، نعم، زيادة على قوله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعد هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث قليلا، من أجل ماذا؟ من أجل أن تنصرف النساء، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال، وهذا حكمه عرفناه فيما يعني تقدم، وأن الواجب على المرأة يعني أن تعجل، أن تعجل بالرجوع إلى البيت إذا صلت في المسجد جماعة. قال: باب كيف الانصراف من الصلاة، كيف الانصراف من الصلاة. حدثنا أبو الوليد، هذا حسن صحيح، عن قبيس بن هلب رجل من طي، عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه، فكان ينصرف عن شقيه. الانصراف هنا ليس معناه ما سأبينه الآن. الانصراف يعني إذا الإنسان انتهى من صلاته، الإمام انتهى من صلاته وسلم، فيقبل على المصلي أحيانا حتى يقبل على ممكن يدور من جهة اليمين هكذا، أو يعني يدور جهة اليسار هكذا ويقبل على المصلي. ليس المراد بالانصراف هو هذا الذي مثلته الآن،
وإنما المراد بالانصراف بعد أن يعني يقبل على المصلين ويختم صلاته، فيريد الآن الإمام أن يمشي، فيريد الآن الإمام أن يمشي، فكيف يمشي؟ هل يمشي جهة اليمين ولا جهة اليسار؟ فهذا هو المراد بهذا الانصراف، يعني هل يمشي بعد أن يقوم، هل يمشي في هذه الجهة ولا في هذه الجهة؟ فهذا هو المراد بهذا الانصراف في هذا الباب. فعندنا الانصراف يطلق على ماذا؟ على ثلاث مراتب. الانصراف ثلاث مراتب. المرتبة الأولى التسليم من الصلاة، هذا يسمى انصراف. المرتبة الثانية الإقبال على المصلي. المرتبة الثالثة يعني القيام من مجلسه للخروج. هذا كله يسمى انصراف، هذا كله يسمى انصراف. فالمراد بالانصراف الآن باب كيف الانصراف من الصلاة، هو المرتبة الثالثة، هذه المرتبة الثالثة. الذي بعده حدثنا مسلم ابن إبراهيم، هذا في البخاري ومسلم، عن عبد الله قال: لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه. فبعض الناس يعتقد أن الانصراف يكون دوما عن جهة اليمين، يعني لما يقوم يمشي جهة اليمين. فابن مسعود يقول: لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته ألا ينصرف إلا عن يمينه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن إيش؟ عن شماله، أكثر ما ينصرف عن شماله. قال: باب صلاة الرجل التطوع في بيته حتى ولو كان في مكة. نقول حتى ولو كان في مكة، حتى ولو كان في المدينة، حتى ولو كان في المدينة، لكن هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لأهل مكة والمدينة. يعني إنسان مدني صلى صلاة المغرب مع الإمام، هذه الصلاة بكم؟ بكم هذه الصلاة في المدينة؟ 1000 صلاة. طيب، ما الذي يستحب له إذا أراد أن يصلي راتبة المغرب؟ نقول له: ارجع إلى البيت وصلي في البيت، فهو أفضل من الصلاة في المسجد. يقول: الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، نقول له في البيت 1000 وزيادة. هذا بالنسبة للمدني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلى المكتوبة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله في المدينة، هذا قاله في المدينة. وأما بالنسبة للزائر، الإنسان الآفاقي الذي يأتي من خارج مكة وخارج المدينة، فالذي يبدو لي والله أعلم إذا أراد أن يتطوع فليتطوع في المسجد، هذا الذي يبدو لي والله أعلم. ما حد يقول أن الفندق اللي هو نزل فيه أولى بالصلاة من المسجد ليش؟ من المسجد الحرام. فهذا الذي يبدو لي والله أعلم. إذا كان الإنسان في سفر مثلا أراد أن يصلي من الليل، نقول له يعني توضأ وانزل صلي في المسجد. نعم، هذا الذي يبدو لي والله أعلم، أن هذا يعني في مكة كلها، فالمضاعفة في الحرم المكي كله، طالما أنه داخل حدود الحرم فيعني الصلاة يعني يحصل له الأجر. ولعلي ذكرت لكنا قبل ذلك، يعني لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أين نزل؟ نزل في الأبطح. وصل صلى الله عليه وآله وسلم يعني في يوم 5 من ذي الحجة، فبقي 6 والـ7 يصلي في هذا المكان. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يترك هذه 100,000 صلاة ويصلي في الأبطح بعيدا عن المسجد الحرام؟ فعلم أن يعني مضاعفة الصلاة يعني هي في جميع الحرم، في جميع الحرم. الحديث الأول: حدثنا أحمد بن حنبل، هذا في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. كيف لا تتخذوها قبورا؟ لأن القبور لا يصلى فيها، لا تجعلوها مثل القبور،
فعلم أن الصلاة لا تجوز في القبور إلا الصلاة على القبر إذا دفن الميت وإنسان جاء متأخر أو جماعة متأخرون فلهم أن يصطفوا ويصلوا على القبر. وأما صلاة الفريضة أو صلاة الجنازة وإن كان يعني أنه يجوز صلاة الجنازة في المقبرة هذا يعني يترجح إن شاء الله. فإذا اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا لا تتخذوها قبورا. الذي بعده حدثنا أحمد بن صالح هذا حديث صحيح عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجد هذا إلا المكتوبة. الذي بعده باب من صلى لغير القبلة ثم علم. الإنسان إذا صلى لغير القبلة اجتهد وصلى فجاء إنسان وهو في صلاته وقال له يا فلان القبلة مثلا خلفك القبلة خلفك فهل هذا يستأنف صلاته يعيد؟ لا، وإنما يتحول، لأن ما فعله أولا يعني هو محسوب له لأنه أدى ما عليه فمن صلى لغير القبلة ثم علم يبني على صلاته، هذا معنى الباب، يبني على صلاته ولا يستأنف. وذكر في الباب حديث أنس وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون جهة بيت المقدس. فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة نادى عليهم مرتين قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. فإذا ما استأنفوا الصلاة. قال الخطابي وفيه دليل على قاعدة فقهية هذه فيه دليل على أن كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه فإن الماضي منه صحيح قال وذلك مثل أن يجد المصلي نجاسة بثوبه. إنسان وهو يصلي اكتشف نجاسة على ثوبه، هل نقول له يستأنف؟ لا، لأنه ما علم إلا الآن، وإنما الواجب عليه أن يعني يزيل هذه النجاسة ويكمل صلاته. مثل أن يجد المصلي نجاسة بثوبه لم يعلم لم يكن علمها حتى صلى ركعة، فإنه إذا رأى النجاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته. وكذلك في المعاملات، فلو وكل وكيلا فباع الوكيل واشترى ثم عزله بعد أيام وهو لم يعلم بالإيش بالعزل، فإن عقوده التي عقدها قبل بلوغ الخبر هذه تكون عقود إيش؟ صحيحة. ما يأتي الموكل ويقول لا أنا عزلتك من 10 أيام فإنما يلزمه من علمه. طيب امرأة توفي زوجها بعد 5 شهور قالوا لها الزوج مات، فمن متى تعتد عدة الوفاة؟ من علمها، ما تقول خلاص 4 أشهر و10 فاتت، وإنما تعتد من علمها. فإذا هذه قاعدة، كل شيء له أصل صحيح في التعبد ثم طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه فإن الماضي منه صحيح وبهذا نكون قد انتهينا من أبواب الصلاة التي يعني تتكرر. وتبقى الصلوات يعني التي تتكرر كل يوم أقصد، وتبقى الصلوات الأخرى الجمعة، صلاة الخوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التطوع، وهذه الأشياء الأخرى، صلاة العيدين، فهذه يعني يتم دراستها يعني بعد الإيش؟ بعد الامتحان. تأخذون إجازة كم؟
أسبوعين ولا ثلاث؟ ولا ما تبغى امتحان؟ لأن لو ما بغيت امتحان ما بكمل. تفضل. نعم نعم. لا ما يعيد، إذا كان اجتهد وأدى ما عليه، ما قصر في السؤال، فإذا صلاته صحيح. وأما الإنسان المفرط الذي مهتم فهذا يعيد. فإذا أنا أجهز الامتحان من أي مكان؟ من صفة الصلاة؟ فإذا أنا أجهز الامتحان وأن تنسقوا مع الإدارة حتى يعني يبلغوني متى أرسله، وبعد الامتحان يعني إن شاء الله نعود مرة أخرى. ثلاثة؟ لا بأس، حتى أنا كمان يعني أخذ نفس شوي. نعم. نعم. والله هذا يعني هذا يستعين بالله تبارك وتعالى ويخلص الدعاء، لأن الوسواس هذا يعني الشفاء من الله تبارك وتعالى. الإنسان لأن الوسواس يعني من يعني مرض، الوسواس الذي يستحكم بالإنسان يعني هذا مرض، والإنسان إذا ابتلي فيلجأ إلى الله تبارك وتعالى ويضرع إليه أن يكشف يعني ما به، لأن طبعا هذا العدو الجني يعني لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. الإنسان يتخذ الأسباب الشرعية، إذا وسوس يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ثلاثا، وينتهي إذا كان يفكر في أمر خطر على باله شيء ينتهي عن هذا الشيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق الله، فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. في بعض الروايات وليدفل عن يساره ثلاثا. لا أنا بتكلم عن الوسواس خارج الصلاة، وأما الوسواس في الصلاة فهذا أمره أهون، الوساوس في الصلاة هذا أمرها أهون، فهذا يعني شيطان يقال له خنزب، فالإنسان إذا وسوس في صلاته يعني يدفل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أنا تكلمت عن الوسواس الآخر الذي يعني تأتي خواطر للإنسان فيما يتعلق بالله وبالرسول وبدين الإسلام وغير ذلك، والإنسان طبعا يؤجر أجر عظيم جدا على جهاده لهذه الوساوس، على جهاده لهذه الوساوس، وهي دالة على إذا كان الإنسان يكرهها ويبغضها ويتمنى أن يموت ولا يجدها فهذا يعني دليل على إيمانه، لكنه مطالب بأن يعني يستمر في جهاده لهذا العدو اللعين. نعم. نعم.
إذا مر
نعم.
وهو يقول يا رب إياك نعبد
وإياك نستعين. يقول يا رب. يزيدها يعني وهو يعلم بها ولا هو
يعلم ممكن يتلبس. ممكن يقول يا رب إياك نعبد وإياك نستعين.
لا طبعا الإنسان يعني إذا كان واعيا إذا زاد طبعا في الفاتحة تبطل صلاته، إذا كان يعني واعيا ويزيد في الفاتحة فصلاته باطلة. أما الإنسان الذي عنده وسواس فهو لو ادعى أنه يزيد، لو ادعى أنه يزيد في الفاتحة فنقول له صل، لأنه يعني موسوس، حكم الموسوس يختلف. فهو يؤمر بالإيش؟ يؤمر بأن يتم صلاته وأن يتم وضوءه. فالفتوى للموسوس غير الفتوى لغيره. وإلا أنا أعلم يعني حالات كثيرة جدا فيما يتعلق بالوسواس، نسأل الله العافية. يعني في أخت مرة اتصلت علي يعني خلاص سيخرج وقت العشاء، وتقول أنا من بعد المغرب وأنا يعني أنا من بعد العشاء وأنا أتوضأ حتى أصلي العشاء وحتى الآن ما صليت. فإذا هذه يقال لها صلي، حتى ولو كانت يعني تركت يعني ركن من أركان الوضوء، لأن ما في علاج إلا بهذا الشكل. بعدين هي بتكون توهمات، الواحد منهم يعني يتوضأ 10 مرات وبعدين يقول أنا ما توضأ. نعم أي عبارة؟ لا موضوع السجود نحن عرفناه.
لا يعني في
إيه، لأنه زاد طبعا، لأنه زاد أشياء، صح ولا لا؟ هو زاد أشياء، يعني الحالات المذكورة كلها فيها زيادة، هو زاد أشياء غير محسوبة، فمن أجل هذه الزيادات فيكون السجود بعد الإيش؟ بعد السلام. نعم. يلا بارك الله فيكم، السلام عليكم.